الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. قلنا في نهاية الدرس الماضي إن عادة كتاب الله سبحانه وتعالى من أساليب القرآن الثابتة والتي لا ترى فيها استثناء ولا شذوذا أن البيان الإلهي كلما وصف حال التائهين والضالين والمنحرفين عقب ذلك بذكر حال الفريق الآخر. دائما لم يتكلم القرآن عن فئة من الناس من المؤمنين إلا ويضع إلى جانب ذلك الفئة الأخرى لحكمة تربوية ذكرناها، وبناء على ذلك هنا يطبق هذا المبدأ هذا التحديد. بعد أن تكلم البيان الإلهي عن المنحرفين والتانيين وقال عنهم فتقطع أمرهم بينهم جبرا كل حب بما يفرحون منهم في غفرتهم حتى يقولوا أيشهدون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. انتهى الحديث عن هؤلاء الناس، فتح أمامنا مشهد الفئة الأخرى وقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. بدء لوصف أولئك الذين آمنوا بالله عز وجل وقامت بين هؤلاء الناس وبين ربهم الصلة الوثقى، صلة عبودية الإنسان لله عز وجل. لكن تلاحظون أن الله هنا يصفهم بصفات دقيقة وعظيمة. لو أن أحدنا قارن بين هذه الصفات وبين واقعه لوجد أنه ليس مثلها، لأننا نعود كما تصور: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه صفات جليلة جدا، يمكن الإنسان منا إذا تأمل فيها وقارن بين نفسه وبين يجد أنه لا يتمتع بكل صفات. فيه أيضا قلنا لها حكمة: الإنسان بين وجل وطمع، وهذا ما نبه إليه أبو بكر عمر رضي الله عنه في مرض وفاته عندما قال لعمر: ألم ترى يا عمر أن الله عز وجل إنما وصف المسلمين أو المؤمنين بأنقى أو بأحسن صفاته، فإذا ذكرتهم قلت أين عملي من أعماله؟ وإنما ذكر الكافرين بأسوأ صفاتهم، فإذا ذكرتهم فإني لأرجو أن لا أكون منهم. يعني عندما يتلو عليك حال الكافرين يصفهم بأشنع صفاتهم فتقول: لا، أنا الحمد لله لست مثل هؤلاء. ولكنه عندما يصف حال الناجين يصفهم بأرقى صفاتهم فتقول: وأنا لست أيضا من هؤلاء، أين بقي؟ في حالة وسطى تتجاذبك المخافة من أن تكون من الفئة الأولى والطمع من أن يجعلك الله في الفئة الأخرى الحقيقة وبين واقعنا نجد فجوة كبيرة. من أجل هذا المعنى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أول كلمة، من شدة ما يفيض في قلوبهم من خشية الله مشفقون على أنفسهم من عذابه. إذن الإشفاق شيء والخشية شيء. إن الذين هم من خشية ربهم أي من شدة خوفهم من سطوة الله، من عظمة الله، من مهابة الله، من رقابة الله عليه، من اطلاعه على مساوئه، من شدة هذه الخشية يشعرون بالشفقة، يعني بالهلع من عاقبة أمره. يترى النتيجة كيف تكون؟ رب العالمين يوم القيامة هل سيصفح ويسمح أم سيعاقب ويعذب؟ هذا معنى الإشفاق. هذه أول صفة من صفات المؤمنين. فإذا رأيت إنسانا قلبه مطمئن غير واجب ولا حامل هم النوم بنوم مهما ذكر بالله، فاعلم أن هذا الإنسان غير مؤمن إيمانا صادقا، واعلم أن هذا الإنسان ينتهي من حياته إلى خطر الشقاء الأبدي. لأنه لو كان فعلا يؤمن بالله لآمن بصفات الله، ومن أبرز صفات الله سطوته، مراقبته لك، شدة انتقامه، الانتقام، الجبروت، الكبرياء. ولو علم الإنسان هذه الصفات لله وأيقنها قطعا لا بد أن تزرع في قلبه المخافة. فإذا لم يكن يشعر بالخوف معنى ذلك أن الإيمان الذي يتحلى به الإيمان لفظ كلام بس. من هؤلاء الناس قوم مثلا مطمئنون ولا يحبون أن يتذكروا المخاوف، وإذا ذكروا بها كان كلامهم الذي يتردد دائما على ألسنتهم أن الله عز وجل كريم، والله الله غفور، والله الله يرحم الكل. وإذا حب كمان يحكي كلام شروي غروي بدون يعني ما راح أن الكلام جد للألفاظ يمين فيه. هو عم يحكي هالكلام سند ظهره لجداره طمأنينة ولا من بال نور النور. والله يقول ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مرة أخرى يقول الخاسرون، يعني لا يطمئن الإنسان من أن الله لن يعذبه إلا الإنسان الخاسر. هذا اللي وورد في القصص، لا أجمع العبد بين أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا خافني يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنني يوم القيامة. هذه الدنيا مطمئنة غير مبال، بده يمرأ بالمخاف من الله عز وجل، وهذه المخاف ستشفي. ومن كان خائفا اليوم فلسوف ينبت خوفه اليوم أنه غدا من عذاب الله عز وجل. كلام دقيق هذا، وإلا فما معنى قول الله وخافوني إن كنتم مؤمنين؟ لكن كمان الخوف بده يكون إلى حد، ما يكون خوف يزيد الإنسان في اليأس، هذا لا، بل ينبغي أن يكون الإنسان خاضعا أو مصطبغا بتربية القرآن. والإنسان اللي يقرأ القرآن كثير يصير عنده هيك وهيك، لأنه شيء عجيب القرآن، ترى تمر بآيات تجد نفسك منشرحا مبكرة ما بيمروا عليها مثل ما قال الباري عن عز وجل صم وعميانا. نعم يمرون عليها سؤال الباري عز وجل في سورة أخرى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وغير مختلفين فيها. لكن هؤلاء المؤمنين بالله من صفاتهم الصفة الثانية أنهم بآيات ربهم يؤمنون كما قلنا الآن. يعني تعودنا نحن نشوف في هذا بتلاقي غيوم عم تتكاسى وبعدين عم تشوف لمعان البرق وبعدين عم تصل مع الرعد أكثر ما تلاقي ولا ببالي ولا ببالي أبدا. لكن من أجل صفات المؤمنين أنه كلما رأى آية في الآفاق من آيات الله ذكرته بالله ذكرته بصفوة الله حتى الغيوم كنا هلا قاعدين شايفين الدنيا كلها تصافي بعد شوية ربما تجد ان السكوت كما كلها اطبقت بالغيوم لازم ساعتها نتذكر هذه آية من آيات الله. ما نجي نحبس انفسنا بقوقعة الكلام الفارغ اللي اسمه العلم وهذا مسخ لحقيقة العلم بالعكس هذا مو علم. هذا لما نسمع جلجلة الرعد ما تجي تقول لحالك خلاص احنا بالمدرسة مرينا انه شحنة كهربائية سالبة وشحنة كهربائية موجبة واجتمعوا واصطدموا وصاروا شو يعني هذا يعني حفظت 3% شو بيطلع من الكلام يعني خلاص الشيء اللي حفظته جعلك في منجاة من ان تنقض عليك صاعقة. طيب ممكن لك ان هذا اللي يقع بين يدي عدو شرك وأخرج سكينا ليذبحه بها ممكن ما يسبتها. نعم طبيعة هذه السكينة روح يشرحها شرع علمي وخلاص فهمت. يعني إذا عرفت طبيعة السكين والمعنى العلمي لها أنت ما عاد تخاف منها ما عاد تذبحها لك شوف اليد اللي ماسك السكين شوف الرجل اللي عم يستخدم السكين. ولكن من الجنون والحمق لمكان ان الواحد عينه عم تطلع على الرعد والبرق وهو عم يسخر الرعد والبرق غافل. هذا عالم هذا ولا مجنون هذا؟ هذا مجنون. نعم والله سبحانه وتعالى ينزل الصواعق فيصيب بها من يشاء هكذا قال الله سبحانه وتعالى كرر مره في سوره الرعد قال هو الذي يريكم البرق والذي يريكم البرق هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشد السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فبما لهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. آية ثانية قال ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. من علامة المؤمن انه اذا شاف آية من آيات لا رأسا يتذكر الله اي آية كانت ما تكررت اذا تعودنا عليها اذا تعودنا طيب الله سبحانه وتعالى عودك على الكرم بطعميك وبسقيك لازم ننسى فضل الله؟ الله سبحانه وتعالى عودنا على الآلام والمقاوم والأمراض والإسقاط عودنا ننسى في هذه الأشياء وهذه السياق الباري عز وجل. هذا معنى والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ثم قال والذين هم بربهم لا يشركون. هي لها علاقة قوية جدا بكلام الوصف السابق يرون هذه الآيات ويدركون من خلال هذه الآيات معنى وحدانية الله أي لا يفهمون أي فاعلية في هذه الآيات إلا لله عز وجل. نرجع للنفس لأمثلة ما نحكي شافوا الرعد وشافوا البرق قال هي شغلة كهرباء وشغلة كذا هذا هو الإشراك فرأى غير الله ونسب الفاعلية إلى غير الله. لكن المؤمن شو ما قيل له كل هذه الجنود عم تتحرك تحت سلطان واحد فقط من هو؟ هو الله الباري يقول وما يعلم جنود ربك إلا. لكن الآخرون أخذ أخذ عزيز بخير، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. يكفي الجبار. نعم. أما هلا تروح لأوروبا أو لأمريكا تلاقي هالمرض اللي عم يجتاح الناس، نسأل الله العفو والعافية، عم يهلك الحرف والنفس اللي هذا اللي بيسموه الإنس. طلع بتلاقيهم عم يسبوها لشغلات مادية لكذا 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 لكذا، وبيروحوا بيبحثوا عن أدوية تغطي هذه الأسباب والعوامل. والحقيقة إنه عم يدور بحلقة مفرغة. لكن المؤمن شو بيكون؟ بيتذكر إنه هذه عبارة عن غضب رب العالمين. الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن خمس كيف إذا رأيتموهن، وأسأل الله أن، يعني لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان عم يكلم الصحابة، نعم، ألا تلحقوها. ذكر منها الثالث أمر، وما ظهرت الفاحشة في قوم فاستعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في من قبلهم. طيب المؤمن لما يشوف هذا الشيء يرى من خلاله فضل الله، هذا معنى، ولا يجد أي فاعلية لغير الله عز وجل. لكن السكران اللي عم يعبد ويسجد ويركع للطبيعة يتم بيعلقها وبيشغلها بشغلات الطبيعة هيك لحتى يهلكوا ويروحوا نهائيا هو والطبيعة يهلكوا، بعدين بقى لحتى يصحى، ولكن لا فائدة من صحوته قط. منذ أسبوع وعشرة أيام عقد مؤتمر في جهة من جهات أمريكا لموضوع هذا المرض الخطير، وقام من تكلم أظن وزير الدفاع الأمريكي وقال إن هذا المرض يفتك في الجيش الأمريكي أكثر مما يفتك فيه حرب ضروس عام. كيف لو كان في حرب قديش بيتساقط من هذا الجيش الأفرادي؟ هذا المرض يهلك يوميا من أفراد الجيش الأمريكي أكثر مما تهلكه حرب ضروس. لكن نرجع بالقول هم يشركون بالله، حاسين نفسهم مثل البذل أجلت أو الدافي الذي يحطونه يدي واحد منهنح ومنهنح، لا يرى هذا الحيوان بعينه لا اليمين ولا شمال بس أمامه. والله ما أجد مثالا أدق من هذا المثال. فهذول لأنه حبسوا أنفسهم بسجن الطبيعة، مهما جاءتهم سياق من عند الله عز وجل تعدوا بتحلقوا بالطبيعة، إن الطبيعة تصار فيها وما إلى ذلك. نسأل الله العفو والعافية. المؤمن ليس كذلك، والذين هم بربهم لا يشركون. ثم قال صفة ثالثة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما معنى هذا الكلام؟ أي يؤدون ما وفقهم الله إليه من طاعات وعبادات ومبرات وتنفيذ أوامر، هذا معنى يؤتون ما آتوا، مع ذلك قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يا ترى تقبل مني ما تقبل مني؟ يا ترى الطاعه غدى علي ولا فيه؟ سيد عائشة شو ظنت لما قرأت الآية؟ ظنت انه يعني بالفكر محرمات وبيخاف منها، يعني هيك ظنت. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة اي يرتكبون محرمات سرقة زنا قتل طبعا ما بيخافوا. وسألت الرسول عن ذلك فقالت لها لا، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وقلوبهم تبقى خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، لا يعلمون هل قبلت منهم أعمالهم أم لا. هذه الصفة من أجل الصفات. احنا لما نجي نقارن بين أنفسنا ما بنلاقي حالنا بهذا الشكل. لما الإنسان يصلي الصلوات الخمس ويجي رمضان بيصوم بيلاقي حاله يعني ممتن على الله عز وجل، مو بس أدى ما طلب منه، يعني يشعر الظن بالمنة على الله سبحانه وتعالى. وإذا فعل شيئا من القربات دائما يذكر لي أنا فعلت وفعلت وفعلت، ولكن هذا ليس المؤمن، لأن الإنسان إذا آمن بالله أدرك مدى عظمة الله بمقدار ما يتصور من عظمة الإله بمقدار ما عباداته تجري فيها تدخل، يعني في يعني معادلة دقيقة، وقت تكون رب العالمين بعينه يعني إله بس، ما فيها العظم، ما فيها الجلال، ما فيها المهابة في نفس إله، أنا بستعظم عباداته كثير أعرفها، أنا خلص أنا صليت 5 صلوات اليوم وما ارتكبت المحرمات وبعد كل شيء من الجزء، لكن لما ترتقى إلى حالة ثانية تشعر بعظيم صفات الله، بجبروت الله، بعظيم رحمة الله عليك، بعظيم فضل الله عليك، بعظيم منن الله عليك، تعود ترجع لطاعاتك وأمالك، شو بتشوفها بقى؟ بتشوفها فارق حقيقة صغيرة. لذلك انظر إلى الإنسان اللي بيكون كثير كثير يقرب من الله كالأنبياء والرسل، ينظر لطاعاته، ينظرون إليها على أنها شيء تافه وشيء قليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل فيصلي ويصلي حتى تتورم قدمه. طيب ليش إلى الآن؟ لأن قلبه مليء بصفات الباري عز وجل وربوبيته، لذلك قد ما قام به من أعمال يرى أنه مقصر، لكن كل واحد ثاني نعم امبارح كان غافل وتائه واليوم تاب إلى الله وشم رائحة ربوبية الله عز وجل، إذا التزم الأوامر الأساسية يرى أنه قد فعل كل ما ينبغي أن يفعل. الصفة اللي وضعها الله المسلم للمؤمنين عديد المؤمنين الراقين، أعوذ فأقول نحن ويوس فينا، هل نحن صنفنا مع الفئة الأولى أم مع الفئة الثانية؟ نقول نسأل الله عز وجل أن يبقى بنا إلى حيث نكون من هذه الفئة، ولا نيأس من روح الله، أيضا لا يجوز، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا نأمن مكر الله كذلك لا يجوز. والشيطان يغرب إنسانا بهذا وذاك، إذا وجد العبد قريب جدا أنه ييأس من رحمة الله بجد للياس، يقول له أنت إن شاء الله رأي ولا ما تذكر بزمانك شو ارتكبت من فواحش وشغلات وكذا إلى آخره، ما فيك خير، شو معنى؟ وهذا وسواس الشيطان، وبتمشي بتمشي لحتى ييأس من نفسه يقول لك أنا أرجع إلى ما كنت عليه، لا يجوز. ومن هذه الفئة أناس يتوبون إلى الله، ثم الواقع واحد منهم بيكون عامل مخبر مرتكب محرمات فواحش ربما، فبيجي يتخيل انه انا ارتكبت فواحش وفي عليها حد هي الفواحش، اذا انا لازم ابحث عمن يقيم علي الحد، كمان هذا غلط، لا كمان هذا غلط، لانه ممكن واحد يقول لحاله الله ما بيقبل مني ما دمت انا تبت الى الله بدي دم انا يعني مدنس بمعاصي لحتى يقام علي الحد. ايه مين اللي يقيم الحد؟ صار صعب اذا ما كان بيقام على حد. هذا هو هدف الشيطان، واقع مؤلم. الله عز وجل يريد من عبده ان يتوب، يعني يعود الى الله ويصطلح مع الله فقط، قد بصدق وبعزم اكيد ان لا يعود الى الماضي. فاذا صدق في اقباله على الله وتوبته الى الله، الباري بقى من عنده شو بيقول؟ لقد صفحت عني وغفرت لسائر الذنوب، كل الذنوب هي راحت وقبلتها، قبلت توبتك وجعلت المعاصي طاعة. فبناء على ذلك لازم ينسى المعاصي وما يأتي فيها شر وما يحكي لحدا. من ستره الله عز وجل ينبغي أن يقبل ستر الله له ولا يفضح نفسه. ومن وورد في الحديث أن الإنسان إذا ستره الله فهو في الدنيا فهو أكرم من أن يفضحه يوم القيامة. نعم، فليش أنت تحكي بهذا الموضوع؟ وعليكم رب العالمين كريم. بنابته إلى الله، وهذا فعلا ما يلزم لو انزلق بعدين، لكن بدون تحقيق مقصود كمان خلي يرجع ويتوب، كمان الله بيغفر له. والحديث الصحيح شو بيقول؟ أذنب رجل ذنبا فقال اللهم إني قد أذنبت ذنبا فاغفرني، فقال الله سبحانه وتعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب له فقد غفرت له. ثم أذنب ذنبا ثانيا فقال اللهم إني لقد أذنبت ذنبا فاغفرني، يقول الله عز وجل لقد علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب أيضا على هذا الكلام فقد غفرت له. رابع كيف؟ ولو فعل المرة الثالثة والرابعة والخامسة نفس شرط واحد، لما عم يتوب يتوب عني أنصبته، يعزم أنه ما راح يرجع ويلتجئ إلى الله يوفقه أنه ما يرجع، فإن استقر على التوبة فذاك، وإن وقع منه انحراف غير متوقع وغير مخطط له أو مبرمج، ففي هذه الحالة كمان دواها شو التوبة، وإن الله يحب التوابين. شو يعني التوابين؟ يعني اللي بيذنب بيقول لك إن كنا أذناب يتوب في الصدق يعني إخلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين والمتطهرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرجنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم